أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده. ولقد كان في رسول الله صلى الله عليه وآله ما يدلك على مساوئ الدنيا وعيوبها، إذ جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفته. فلينظر ناظر بعقله، أكرم الله محمدا بذلك أم أهانه؟ فإن قال أهانه فقد كذب والله العظيم بالإفك العظيم، وإن قال أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث بسط الدنيا له وزواها عن أقرب الناس منه، فتأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه، وإلا فلا يأمن الهلكة، فإن الله جعل محمدا صلى الله عليه وآله علما للساعة ومبشرا بالجنة ومنذرا بالعقوبة. خرج من الدنيا خميصا وورد الآخرة سليما، لم يضع حجرا على حجر حتى مضى لسبيله وأجاب داعي ربه. فما أعظم منة الله عندنا حين أنعم علينا به سلفا نتبعه وقائدا نطأ عقبه. والله لقد رقعت مدرعة هذه، يقول علي، والله لقد رقعت مدرعة هذه حتى استحييت من راقعها. ولقد قال لي قائل: ألا تنبذها عنك؟ فقلت: اغرب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم موسيقى.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم مستمعينا الكرام أطيب تحية، وأنتم تتابعون حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
أحبة الإيمان، عرف آية الله الشيخ جواد البلاغي النجفي بمؤلفاته التي ناقش فيها الماديين، وهو بهذه الكفاءة العلمية والنشاط كان يعيش غاية الفقر والحاجة، إذ كان بيته في النجف الأشرف كبيت الفقراء، وفراشه لا يعدو عن كونه حصيرا من سعف النخيل. والغريب أنه حينما أراد أن يطبع مؤلفاته لم يكن لديه من المال شيء، فباع بيته وطبع مؤلفاته. أجل، إنها من صور الإيثار في سبيل نشر معالم الدين الإسلامي الحنيف ورد الضلال.
سمعنا الأفاضل، أثناء سفره إلى حج بيت الله الحرام، مر العالم العارف الملا محسن فيض الكاشاني بمدينة أصفهان، فورد على العالم الكبير السيد حسين الخنساري، وكان في المجلس ابنه السيد جمال الدين، فطرح الملا محسن سؤالا على الابن، فلم يجب على السؤال جوابا كاملا، فتأثر الولد وقرر أن يدرس بجد واجتهاد، فاعتكف للعلم ليلا ونهارا. وبعد عام واحد ورد الملا محسن على السيد حسين الخنساري أيضا في طريق عودته من الحج، فأعاد الملا محسن سؤاله على الولد السيد جمال، فوجده صاحب علم ومعرفة، فقال: إن السيد جمال هذا ليس ذاك السيد جمال الذي رأيته العام الماضي.
أيها المستمعون الأفاضل، كان الميرزا حبيب الله الرشدي المتوفى سنة 1312 للهجرة من تلامذة الشيخ مرتضى الأنصاري، اشتهر بتبحره في علمي الفقه والأصول. نقل بعض تلامذته أنه لما كان يتوجه إلى التدريس في صحن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام، كان يتوضأ أولا ثم يمشي وهو يتلو سورة ياسين المباركة حتى يصل عند باب صحن القبلة حيث قبر أستاذه الشيخ الأنصاري، فيتوقف حتى يختم السورة هناك ثوابا لروح أستاذه الجليل، ثم يطلب من الله تعالى مقسما بروح هذا العالم الكبير أن يعينه في إفادة مئات الطلبة والفضلاء والعلماء وبيان الحقائق العلمية لهم بشكل أفضل وأوضح. وكان يقول عن أستاذه إنه جمع العلم والسياسة والزهد.
مستمعينا الكرام، ولد السيد عبد الله بن محمد شبر الحسيني الكاظمي في النجف الأشرف سنة 1188 هجرية، ونشأ بها، ثم انتقل به والده إلى الكاظمية، فدرس هناك في البداية عند والده الجليل السيد محمد رضا شبر، ثم أخذ ينهل من دروس الفقيه السيد محسن الأعرجي والعلامة الشيخ أسد الله الكاظمي وغيرهم. أولى والده عناية تامة في تنشئته نشأة صالحة تؤهله لأن يحوز مرتبة كبيرة من مراتب العلم والفضل. يذكر أنه مستمعين الأفاضل شهد يوما يبيع محبرته، ولما سئل عن ذلك قال:
إني شغلت هذا اليوم بعارض صحي لم أتمكن معه من مواصلة دروسي، فلم أجد ما يسوغ لي أن أتناول من بيت أبي شيئا. كانت لهذه التربية العالية أكبر الأثر في نفس هذا السيد الجليل، ولذا لم يفتر طول حياته عن الجد لاكتساب الفضائل النفسية والملكات الصالحة، كما لم يتوان في ساعة من ساعاته عن أخذ العلم أو قيامه بالتدريس أو التأليف والكتابة.
أجل مستمعينا الكرام، كان سيد عبد الله الكاظمي من مشاهير العلماء الذين لهم الصيت الضائع في الفنون الإسلامية، فهو إلى جانب فقاهته معروف أيضا بتبحره في التفسير والحديث والكلام وغيرها، وله في كل ذلك مؤلفات شائعة. ويحدثنا التاريخ أنه ضم إلى ثروته العلمية حافظة نادرة واطلاعا واسعا وضبطا شديدا، فقد كان كثيرا ما يمتحنونه بقراءة متن الرواية ويقطعون السند وهو يسندها إلى قائلها، وقد تكرر ذلك حتى تجاوز حد الإحصاء.
كان السيد عبد الله شبر الكاظمي بصورة عامة يكتب ويؤلف وهو غير منعزل عن الناس، فكثيرا ما كان يجلس في مجلسه العام بيمناه القلم وبيسراه القرطاس، يؤلف تارة ويتحدث إلى زائريه تارة أخرى، ثم تأتي خلال ذلك الدعاوى فيحلها، فلا كثرة الزائرين ولا ضجيج المشتكين يشغلونه عن التأليف والتصنيف. ولا يعجب الإنسان من هذا السيد الذي لم يتجاوز 54 عاما وقد صدر منه أكثر من 70 مؤلفة بين موسوعة ورسالة، ولا يستكثر هذه البركة في الوقت والوفرة في عالم التأليف والتصنيف، بل العجب في أن تكون له هذه المكتبة الضخمة من المؤلفات وهو يتولى معها الشؤون الاجتماعية والتدريسية، بالإضافة إلى مواظبته على المستحبات العبادية والأدعية والأوراق. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى حلقتنا هذه من سيرة الصالحين، والتي تقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، ذات يوم وصل سماحة السيد حسين كوهكمري إلى المسجد مبكرا، أي قبل وقت تدريسه بنصف ساعة، فشاهد في أقصى المسجد شيخا متحمسا يجلس بين طلابه وهو يلقي عليهم درسه. أنصت الأستاذ السيد حسين إلى حديثه، فشعر أن هذا الشيخ قد يكون محققا من الطراز الأول. وفي اليوم التالي قرر سيد كوهكمري المجيء إلى المسجد مبكرا أيضا ليستمع إلى حديث هذا الشيخ، فجاء واستمع له فناله الإعجاب، وأخذ كل يوم يأتي في ذلك الوقت لكي يستمع أكثر فأكثر، حتى حصل له اليقين بأن هذا الشيخ أفضل منه في العلم والبيان والإبداع، وأنه بنفسه يستفيد منه شيئا جديدا، وطلابه يستفيدون من هذا الشيخ أكثر مما يمكن أن يستفيدوا منه.
وفي أحد الأيام وعندما اكتمل عدد طلابه، افتتح السيد حسين كوهكمري حديثه قائلا: أريد اليوم أن أحدثكم عن موضوع جديد، وهو أن هذا الشيخ الذي يجلس في أقصى المسجد مع هذه المجموعة من الطلاب أقدر مني على التدريس وأكفأ مني به، وأنا أيضا ممن يستفيد منه، ويحسن بنا جميعا أن نجلس عنده مجلس الطلاب إلى أستاذهم. وانتقلوا جميعا إلى حلقة درس هذا الشيخ. أجل، لقد وجد السيد حسين نفسه في صراع بين الآخرة والدنيا، فالآخرة تقتضي قبول الحقيقة هذه والدنيا تقتضي العناد، ولكنه انتصر على هواه وجلس مع طلابه في حلقة درس الشيخ الذي لم يكن سوى آية الله مرتضى الأنصاري. أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت هذه الدقائق من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. بعد الاستعراض في الساعة 4:19 نستمع لدواوين الولاء. عند 4:34 يأتيكم فقه الصلاة. من هدي المنبر الحسيني عند 4:41. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 4:59. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:05. شرح الآيات يقدم لحضراتكم في الساعة 5:17. عند 5:33 نستمع لدعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. تستمعون للكتاب الصوتي عند 5:44. في الساعة 6:11 تأتيكم تلاوة حزب من القرآن الكريم. معالي الأخلاق في الساعة 6:32. تقدم لحضراتكم رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي في الساعة 6:42. عند 7:01 الفن والسماء المحمدية. نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتب تبيانا لطريق النجاة والهدى. أحمده
جل شأنه وأشكره على نعم لا حصر لها ولا منتهى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على النهج واقتفى. مستمعينا متذوقي الشعر والمديح النبوي الراقي، السلام عليكم وحياكم الله. ندعوكم أحبتنا إلى واحة نبوية أخرى، وقفتنا هذه المرة عند مقطع من قصيدة الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية. البداية مع التعريف بالشاعر وسيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي، وله المؤلفات والإصدارات، منها النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أعزائنا أحبتنا متابعينا، فإلى ما اخترناه من شعره.
يا محاريب فضة في مداها تلهم العزف عالما فنيا، أنت أودعت زمزم الذكر فيها كأس وحي مطهرا ونقيا، فانتشى العشق من نمائك حفلا ثانويا وموعدا نبويا. يا سماء قدسية اللحن تذكو، قد تلوناك مصحفا قدسيا، سال صبحا بخفقة الروح حتى سبح الحمد ومضة سحرية، حملتها الآلاء تاجا فكانت وترا شابها السماء نجيا، فتهادت ملائك العرش طيبا ونثارا من نوره ذهبيا، وعلى السدرة البهاء جلال يطلق الضوء مشعرا أحمديا، قبس للهدى تضوع فجرا أودع الكون مقدسا مشرقيا يا شعاعا منه الرشاد تجلى يصنع الحرف مسجدا عالميا وحبيب تفتق الحب منه ونما فوق قلبه عربيا أبدع الحب للحضارات حتى قد تساوت تنفسا أريحيا إذ وعته سنابل الروح وحيا حيويا ومنهجا تربويا. يا رواء تدفق الجيل منه فتدلى على الصراط حفيا قد تغذى من خفقك الدين خلقا باتساع السماء يسمو عليا فنسجناه في البصائر دربا قد هداها طريقك العلوية ونقشناه للعقول مدادا ولمسناه منهلا كوثريا مذ سمعناك من فم الوحي عشقا يستفز القلوب وعيا أبيا فاحتملناك في شغاف النوايا سورة العشق تبعث الروح فيا وبحجم اللغات طوقنا الحب بملء الجهات يرويك ريا هكذا أنت هكذا أنت هكذا أنت لا سواك رسول يمنح الذات عالما عصريا فارتشفناك في المسافات دورا ينجب العدل موطنا منهجيا وأتيناك كالهدير إذا ما شفه الغيب روعة حيوية مفردا جئت كالنقاء عطوفا ولكم كنت للسماء سميا نغم لامس العواطف بوحا يشعل الوقت موسما ملحميا ذاك قرآنك العظيم منبع فكر للحيارى يزهو مسارا جليا فإذا ما سرحت رؤياك مرت ترهق الليل وجهة همجية
أيها الأكارم أيها الأفاضل رتلنا لحضراتكم مقطعا من شعر الشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية وهو يجيد في موسم الحب صنعته الأزلية هذه كما أسماها شاكرين لحضرته حسن التواصل ولحضرتكم كرم المتابعة ودمتم في رعاية الباري عز وجل. Thank you.
قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر ولإلهي من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال جلوس ساعة عند العلماء أحب إلى الله من عبادة 1000 سنة موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في الأثناء ومن نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل عن الإقامة في أثناء الصلاة قلنا في الحلقات السابقة من قصد قطع المسافة الشرعية وهي 44 كيلومترا تقريبا وجب عليه أن يقصر في صلاته الرباعية بأن يصليها ركعتين، وإذا نوى الإقامة 10 أيام فيجب عليه التمام بأن يصلي صلاة الظهر في محل إقامته كما يصليها في بلده. وقلنا من نوى الإقامة 10 أيام ثم عدل عن نية الإقامة، فإذا كان عدوله بعد أن صلى صلاة 4 ركعات بقي على التمام إلى أن يسافر. وقد يسأل سائل: ما حكم من دخل في الصلاة بنية القصر فنوى الإقامة في أثناء الصلاة؟ الجواب: وظيفته أن يكملها تماما. فلو أن شخصا سافر من الحلة إلى النجف الأشرف ووصل إليها وقت أذان الظهر فنوى أن يصلي صلاة الظهر 2 ركعات وبعد أن دخل في الصلاة نوى أن يقيم في النجف 10 أيام فوظيفته أن يكمل صلاته 4 ركعات. ورب سائل يقول: ما حكم من نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام فعدل عن الإقامة في أثناء الصلاة؟ الجواب: إن كان العدول قبل الدخول في ركوع 2 ركعات أتمها قصرا، وإن كان العدول بعد الركوع 2 ركعات بطلت صلاته. فلو أن شخصا سافر من الحلة إلى بغداد ووصل إلى بغداد وقت أذان الظهر فنوى الإقامة 10 أيام فبدأ بصلاة الظهر ونوى أن يصليها 4 ركعات وفي أثناء الصلاة عدل عن نية الإقامة، فإذا كان في 2 ركعات صلاها قصرا، وإذا كان في 3 وقد ركع، أو في 4 بطلت صلاته وأعادها قصرا. سؤال: ما حكم من عدل عن نية الإقامة وشك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما ليبقى على التمام أم لا؟ الجواب: وظيفته أن يبني على عدمها فيرجع إلى القاصر. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكاملا في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر المقدسي، عنوانها إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الإمام أمير المؤمنين يقول الإحسان هو التفضل. شنو معنى الإحسان هو التفضل؟ كأنه الإمام أخذ جانب الحكم وما شابه في المجتمع. يعني لو فرضنا واحد أساء إلى شخص، ضربه، أخذ منه أموال، شنو سوى؟ اللي يو يستوجب الحد، يو يستوجب الخطاب، يو يستوجب الحرب، يو يستوجب يكون يدفع حقه. هذا الإنصاف قاعدة العامة كما يقول سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثله. وإن كان طبعا هذا للمجاراة، مثل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هو الأول معتدي صح، الثاني ليش معتدي؟ الثاني قاعد يأخذ حقه، ما معتدي الثاني، لكنه على حساب مجارات سمي هذا هم اعتداء. فأنت إلى حق، ضربك راي تضرب راي، ما بي كلام، قص إيده تقص إيده، لكن هذا تظل الإنصاف، هذا العدالة. قصاص، قتل أبوك مثلا وانت الولي ولي الدم، تأخذ حقك انت. لكن اكو شيء اعلى من هذا من الانصاف واعلى من العدل، وهو الاحسان. فمن عفا واصلح فاجره على الله. يعني هذا الانسان الى حق في الوقت الذي يمكنه الإسلام، يمكنه الحاكم المسلم، تمكنه الحكومة، تمكنه القوى التنفيذية، والقوة التنفيذية على أن يأخذ حقك. تفضل، هذا ظالما خذ حقك منه. فإذا وصل إلى هالدرجة هذه اثنان يعفو عنه، هذه كرامة، هذا تفضل، هذا أخلاق، ذاك إنصاف، هذا أخلاق إحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فتشوف الإسلام يؤكد على العدل، يؤكد على الإحسان أيضا، يعني ما خلى القضية واقفة إلا العدالة، وإلا تكون تأخذ حقك، لا، إلك حق أن تأخذ حقك، لكن إلك حق أن تتنازل، إلك حق أن تتفضل عليه، إلك حق أن تعفو عنه، إلك حق أن تكظم غيظك وتتسلط على أعصابك وتوكل أمره إلى الله تعالى وتعفو عنه كما عفا، إلك حق فيها. زين، إذن إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قول الإمام زين العابدين سلام الله عليه: أقبل إليه رجل من شيعته يجر رجلا أيضا من شيعته، قال له: يا مولانا خذ حقي من هذا. قال له: وأي حق لك عليه؟ قال: إنه قتل أبي. التفت الإمام إلى قال: صحيح؟ قال: نعم. لكن مو حالة طبيعية كانت عنده، يعني يقول له ما متقصد ولا متعمد على قتله، صارت حادثة وغضب وسبحان الله ضربته بهالضربة، ما متقصد أنا أن أقتله. شوفوا هنا ليش الإسلام خلى مجال للعفو، لأنه القتلة يختلفون، واحد قاتل مجرم شغل القتل، إذا عفيت عنه هشدار ويقتل آخر، فهذا لازم القتل، لازم المجتمع يأكد على قتله حتى يخلص المجتمع من هالشر. لكن أحيانا بعض القضايا تصير فوق العادة، سوء تفاهم صار، حكي صار من هذا من ذا، شال التليفون ضربه، شال فلسي ضربه، صدفة وقع في مكان قتال، وقع مقتول، لا هو ذاك قتال، لا هو ذاك مجرم، ومن على كل حال في شيء صحيح أنه ضربه، لكن ما متعمد بالقتل. في شيء إنسان الإسلام يخلي له فرجة، يخلي له فرصة. التفت الإمام إليه لهذا الولي ولي الدم، قال له: فكر، شوف إذا كان لهذا الرجل عليك حق وأداء ذلك الحق تعفو عنه. يظهر أن الإمام يعلم بشيء. تفت له، قال له: سيدي إلى حق عليك، لكن حقه لا يصل إلى درجة أن أترك له دم أبي. قال له: شنو حق عليه؟ قال: علمني أصول الدين. لاحظ، علمني أصول الدين، أنا تعلمت من عنده أصول الدين. طبعا مو بس يلا أصول الدين خمسة وهي هي، وإنما علمت منها الدليل على أصول، على التوحيد، الدليل على النبوة، الدليل على الإمامة، على العد، على المعاد. قال: لو هذا الحق الذي له عليك والفضل الذي له عليك لا يضاهي دم أبيك، إنه يضاهي دم الناس جميعا ما سوى الأنبياء والأوصياء. يا تحكين، تعلمت، قد طلعت من النار، طلعت من السعير، طلعت من الكفر إلى الهدى، طلعت من الضلال إلى الهدى، وتقول على أنه لا حق ما يوصل إلى هالدرجة. قال: على كل حال ما أتنازل. قال: زين، أنت إذا ما تعفو عنه تنازل إلى الدية، إلك حق تتنازل إلى الدية. قال: لأنك طلبت هذا وانت توسطت فانا اقبل بالدية. دية جد الف دينار ذهب، كل دينار 18 حباية. التفت الامام الى الرجل قال له عندك تنطيق؟ قال له ما عندي انا. كلم الامام ويا ولي الدم قال له ما عندي يطيق. قال له ابدا لازم ينطيق. الإمام التفت إلى الرجل القاتل، هذه طبعا دروس إن هذه ترى، التفت للرجل القاتل قال له أتعطيني ثواب ما علمته وأنا أدفع له 1000 دينار هدية؟ شوف علم أصول الدين، 1000 دينار ذهب مقابل، يقول له الثواب ذاك اعطيني اياه. التفت للامام، العفو، التفت ذاك الى الامام قال له سيدي انت امام ابن رسول الله وسيد العابدين، انت ما بحاجه الى هالثواب هذا، لكن انا بحاجه الى هالثواب، انا بحاجه، انا يوم القيامه قضيتي واسفه بالاقل استفيد من هالثواب هذا. فالتفت الامام الى ولي ولي الدم قال أتتنازل عن الدية وأعلمك حديثا؟ اسمع شوف أثر الحديث وعظمة الحديث، وأعلمك حديثا ينفعك في آخرتك. تتنازل؟ قال له لا يا أخي. قال له زين، فأنا راح أنطيك 1000 دينار وأحدث هذا القاتل، ماكو أحدثه بالحديث ولا أحدثه، ماكو مانع. فكر شوي قال لا يا سيدي، فدوة إلك 1000 دينار، أريد أنا أستفيد من الحديث. شوف حديث واحد 1000 دينار، كم حديث تسمع أيها المؤمن من منابر الحسين، من مدارس المدارس الحسين، من الخطباء، من العلماء، من الفضلاء؟ هل نقدر الحديث هذه شنو من فضل إلك وشنو من ثواب وشنو من فائدة؟ والحمد لله احنا مجالسنا ترى مجالس علمية، لانه هي مدارس هذه، وانتم لما تجون الى المجلس، مجلس الحسين، مدرسة الحسين، طلاب علم انتم، وتستمعون الى احاديث، تستمعون الى مواعظ، تستمعون الى آيات قرآنية، تستمعون إلى تفسير، تستمعون إلى تاريخ أهل البيت، وهكذا. هذا درس، هذه دروس، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الناس 3: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. السبب متعلم على سبيل نجاة ما الحوزة وطلاب الحوزة وشي ذولاك درجة عالية، والبقية هم يستفيدون. هي مدارس الحسين سلام الله عليه، مجالس الحسين مدارس، والخطباء هم معلمون، مرشدون، هادون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. فيقول له 1000 دينار أنطيك مال الدية، لكن لا أحدثك إليك، بس أحدث هذا بهذا الحديث اللي ينفعه في الآخر. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين، صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذا الشهر الفضيل وفي هذه الليالي الغراء وفي هذا المكان الشريف، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا سقما إلا شفيته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح. إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين.
إلهي إن كان الندم على الذنب توبتان فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وأنت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم. ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له